بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، ما زال الكلام في القضاء وفي الهدية إلى القاضي. قال الشيخ رحمه الله: وحرم قبوله أي القاضي هدية من لا عادة له بها قبل ولاية، أو كان له عادة، أو كان له عادة بها لكنه زاد في القدر، أو الوصف إن كان في محله أي محل ولايته وهدية من له خصومة عنده، أو من أحسن أو من أو من أحس منه أنه بأنه سيخاصم، وإن اعتادها قبل ولايته لأنها في الأخيرة تدعو إلى الميل إليه، وفي الأولى سببها الولاية، وقد صحت الأخبار الصحيحة بتحريم هدايا العمال. لقد ذكرنا في الأمس أن الإنسان مدني بطبعه، والقاضي واحد من هؤلاء البشر، ولذلك له أصدقاء، وربما كان قبل القضاء يتبادل الهدايا بينه وبينهم، فإذا صار قاضيا لا يمنعه الإسلام أن يترك كل هؤلاء الأصدقاء أو هذه العلاقات الاجتماعية التي كانت بينه وبين هؤلاء، بشرط ألا تزيد عن عادتها السابقة، كما قلنا لا في القدر ولا في الوصف. كان يهدي مالا، فهذا المال مثلا في مناسبة من المناسبات 1000، كانت 1000 ليرة صارت 1000 دولار، إن تغيرت يعني بوصفها، كانت 1000 صارت 100 ألف. نعم، هذا كما قلنا أيضا كانت عبارة عن قطعة من الثياب، ما يفعل في الولادة مثلا، طقم بيبي، صار طقم بيبي معه كم ليرة ذهب، يعني إلى غير ذلك من هذه الأمور. هذا إن كان في محل ولايته. وهدية هنا وصلنا هدية، ويحرم أيضا قبوله هدية من له خصومة عنده، أو من أحس منه أنه بأنه سيخاصم. الهدية قائمة، أو إنسان يتوصل إلى الآن بإرسال هدية يقول الآن أن ليس بيني وبينه خصومة، ولكن كثير من أصحاب الأعمال كلما تولى عامل من عمال الدولة يريد أن يفعل معه أي علاقة اجتماعية، حتى إن بعض الناس أحيانا يطلبون منا من طلاب العلم: والله صار فلان تقلد المنصب الفلاني، ما رأيك أن نذهب إليه، أن نبارك له في المنصب، أن نجمع ونأخذ له هدية، لا أنتم تحتاجونه في المستقبل. كل ذلك إذا كان من باب القضاء أو من باب النفاق فكل ذلك غير جائز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحصننا من ذلك. وهذا ما يعرض حتى على طلاب العلم بين الحين والآخر، لأي منصب كان تولاه رجالات في الدولة بسبب القضاء أو بغير القضاء. فإذا كانت له عنده خصومة هذا حرام باتفاق، لأن الهدية إنما هي إسكات لكلمة الحق، وكأنه يضعها في فمه ليتعلثم لسانه وأن يقضي إلى جانبه. ومن الأسف حضرت مرة مجلسا من مجالس القضاء كنت فيه شاهدا، من الأسف أن بعض الشهود الذين كانوا معي حمل الواحد منهم وقدم إلى المنصة، وقدم له ضيافة في وقت القضاء، وعندما تكلمنا بقية الشهود لم تكن أذن القاضي أصلا معنا، ولم يرضى أن يسمع إلا هكذا. يعني ما هذا؟ هل هذا القضاء الذي أمر الله تبارك وتعالى به؟ إذا كان السلام ينبغي أن يكون هذا السلام أن يقول وعليكم السلام في وقت واحد، لا يجوز أن يرد حتى لا يسبق سلام على سلام، فهل يجوز أن يفرق الناس في بيان الوقائع والشهادات؟ هذا إذا كان للشاهد، فما بالك للخصم؟ إذا أحس هذا القاضي بأنه سيخاصم عنده، عند ذلك أحس استشعر أصلا كما قلنا ليس بينك وبينه أي علاقة، فالهدية إلى القاضي حرام. والنبي عليه الصلاة والسلام ما اعتبر القاضي باسم القاضي، كل عامل من عمال الدولة له حق أن يفرض شيئا نزله منزلة القاضي. كان هنالك شخص في زمن النبي عليه الصلاة والسلام اختاره المصطفى عليه الصلاة والسلام ليجمع مال الصدقة، ولم يكن جمع مال الصدقة مثل جمعيات الخيرية عندنا، والله حط دفتر تعطينا ما بتعطينا نترجاك، لا، كان الرجل يأتي فيدخل إلى المال يقول له اجمع الأغنام مثلا، يجعلها في مضيق يعدها، فبلغت مثلا 1200 رأس من الغنم، يعطيني 12 رأس من الأوسط مثلا، كل 100 فيها واحد، ما في مباراة، ما في مداراة، لا يوجد أي شيء. هذا الواقع ابن اللتبية قام بفعل جيد جدا كما علمه المصطفى صلى الله عليه وسلم. عندما انتهى مثلا من عمليته، كل عملية، كان بعض الناس والله جزينا الصوفات، خذ لك شوية صوف، خذ لك الغنمة، خذ مثلا كذا إلى غير ذلك. فعندما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بصدق: يا رسول الله هذا لكم، يعني مال الصدقة تماما، إن لا ينقص شيء، وهذا أهدي إلي، يعني والهدية لم يكن يعلم هذا. غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقام خطيبا في قومه، وبين النبي عليه الصلاة والسلام قوله: أيجلس أحدكم في دار أهله ثم يطرق عليه الباب ثم يقال لو خذ هذا؟ لماذا أعطيت هذا؟ من أجل السنة القادمة، والله هذا يعطي، يعني إذا قال لك عدد أنت لا تعد، مع أن ذلك من الممكن أن يغبن في مسألة الزكاة إلى غير ذلك، فيصبح الأمر تدريجي على حساب الزكاة بسبب هذه الهدية. كانت بحق، كانت بغير حق، بصدق، بكذب، نقطع الطريقة تماما. وهذا باب من أبواب الرشوة، والهدية إلى القاضي كانت بابا من باب الرشوة من أجل أن لا يغير شيء. ولذلك الإسلام أعد له من سهم المصالح مالا كثيرا. لا تقول والله أوروبا اليوم مثلا في بعض القضاء في بريطانيا يعطى، بدلا أن يعطى راتب يعطى دفتر شيكات على الدولة، يسجل ما شاء من حاجاته فيأخذ. عندما أعطي كثيرا وهذا إلى مماته يبقى، ولو عزل من منصب القضاء يبقى هذا، فهل يفكر هذا بشيء؟ ماذا يفكر؟ ماذا تريد؟ خزينة الدولة كلها على حسابك، قدم ما تشاء. إذن فهو لا يأخذ إلا يعني ما يحتاج. ماذا يستفيد إذن من إنسان يدفع له مبلغ كذا؟ يستطيع أن يحرر لنفسه شيء وبعد ذلك يأخذ. الإسلام أعطاه عطاء وفيرا، القاضي أعطاه من سهم المصالح، وربط فوق ذلك أمره بالله تبارك وبيوم القيامة وبالأعمال، وقاض في الجنة وقاضيان في النار إلى غير ذلك من الكلام. فترى أن الإسلام قد ارتفع في مسألة القضاء قبل كل شيء، قبل هؤلاء الناس جميعا. ولذلك منصب القاضي منصب حساس جدا، وأنا أكثرت من الكلام في أن بعض الناس اليوم يريد أن يهرب وهو صالح من منصب القضاء لما اعترى القضاء من السوء. أقول له: لا، إنك كلما خرج الصالحون كثر المبطلون، فينبغي عليك أن تكون في هذا المنصب وأن تدعو إلى الله تبارك وتعالى بالقدر الذي تستطيع، فأنت إذا استطعت أن تنقذ ولو قضية واحدة في حياتك تأتي لعل الله يغفر لك بها. إخواني، أنا قلت مرة لبعض القضاة: والله لأن تسهر في الليل على قضية تفكر بها بشكل جيد كيف تقضي فيها في الغد وأن تراجع النصوص أفضل من عابد لله تبارك وتعالى يقف من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر في المحراب يصلي. والله تقلب هذه الأوراق أفضل من هذه الصلوات، أفضل من إنسان يبقى من بعد العشاء إلى الفجر وهو يوزع ماله في سبيل الله. إن الذي يفصل في القضاء بحق أولى من هؤلاء جميعا. لقد جعل الله تبارك وتعالى له منصبا عاليا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: ما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول: هذا من عملكم وهذا أهدي إلي، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر هل يهدى له أم لا؟ فوالذي نفس محمد بيده لا يغل أحدكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كان بعيرا جاء له رغاء، وإن كان بقرة كانت بقرة جاء بها له خوار، وإن كانت شاة جاء بها تيعر. فقد بلغت أي حكم الله تبارك وتعالى الذي أرسلت به. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبين. تصور هذه الفضيحة، البقرة على كتفه تتكلم. وإذا الناس الذين يأخذون الكثير من الرشاوى اليوم كيف يأتون يوم القيامة؟ الله سبحانه وتعالى يخلق لهذه الأشياء أصواتا تفضحه على الصراط والميزان. نحن ينبغي أن يكون كلامنا مثل أفعالنا، أن يكون كلامنا نعم مثل أفعالنا تماما عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم. إخواني، التثبيت وعلى العبودية لله تبارك وتعالى هذا أمر هام جدا. لا أقول اهدنا الصراط المستقيم وأنا أفعل صراط معوج في حياتي، هذا كلامي صار يخالف عملي. نعم، لذلك قال الشيخ: وإن اعتادها قبل ولايته لأنها في الأخيرة تدعو إلى الميل إليه. في خصومه لا يجوز لك، لا معتاد ولا غير معتاد، يعني حتى صاحبك الآن الذي يأتي إليك وعنده في قضية له لا تستقبله، الآن استقبالك له مداراة، ربما تستحي منه، لأن تستحي من الله يوم القيامة أولى من أن تستحي من صديقك هذا عندما تتكلم فيه. بعض الناس يريد أن يطلب حقا ليس له وربما يستعجل. أحيانا قلت لبعض الناس: إن حاجتك إلى الشيء شيء وإن حقك شيء آخر، اطلبه باسم الحاجة يعطيك الله سبحانه وتعالى هذا حلالا، أما أن تطلبه باسم الحق فإنك تأخذه سحتا عندما لا يكون لك. أشياء كثيرة من الممكن. لذلك لا نريد أن يميل القاضي. قال: وفي الأولى سببها الولاية، وقد صحت الأخبار الصحيحة بتحريم هدايا العمال. قد يقول قائل: إن النبي عليه الصلاة والسلام حاكم عام وقد قبل الهدية، وهذا ما على ألسنة المرتشين جميعا. يا أخي، هدية النبي إبل الهدية، وهذا كلمة هذه، فماذا نجيب هؤلاء؟ أولا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أن هدايا العمال وهدايا الأمراء كل هؤلاء غلول وخيانة ولا تجوز بحال من الأحوال. أما هديته صلى الله عليه وسلم فهو معصوم صلى الله عليه وسلم أن يعني يفصل ما بين الناس بغير الحق، فهو كون النبي معصوم فهذا من خصوصياته. الشيء الثاني، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية وكان يثيب عليها. ما معنى يثيب عليها؟ أنه كان يكافئ عليها. ولذلك هذه المسألة هامة جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان له خمس الخمس، وكان له ثم بعد ذلك يوزعه على أصحابه، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. لقد نظر إليه سيدنا عمر رضي الله عنه فرأى أثر الحصير على جنبه، فبكى سيدنا عمر قائلا: كسرى وقيصر يتنعمون بالحرير والديباج وأنت يؤثر الحصير. قال لو يعني ما يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وأن تكون لنا الآخرة؟ ما رضي النبي عليه الصلاة والسلام أن يرتفع في هذا الأمر على أن يسعى وأن يكون مع فقراء المسلمين ومع مساكينهم، فكان يقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وإلا بأن كان من عادته أن يهدى إليه قبل الولاية ولو مرة فقط، أو كان في غير محل ولايته، أو لم يزد المهدي على عادته، ولا خصوم له حاضرة ولا مترقبة، يعني كما قلنا صديق قديم لا يوجد أي علاقة فيه، لا حاضرة ولا مستقبلة ولا أي شيء، والعلاقة طيبة، ينسى مسألة القضاء في حياته الاجتماعية، لا يزيد، يدفع إليهم كما يدفع إليه، يهديهم كما يهدوه، لا ينظرون إليه بمنظر القضاء بل بمنظر الصديق القديم من الطفولة إلى الشباب مثلا، هذا أمر لم يكلف الله سبحانه وتعالى نفسا أكثر من قدرتها. قال: ولو جهزها له مع رسوله. إذن كل هذا إذا كان من عادته أن يهدى إليه قبل الولاية، أو كان في غير محل ولايته ولم تزد، يعني ولا توجد خصومة لا حاضرة ولا، ما هو الجواب؟ قال: جاز قبوله. مسألة أخرى: ولو جهزها له مع رسوله وليس له محاكمة. الآن هذه الإرسالات التي تكون إلى القاضي ما حكمها؟ جهز المهدي هدية مع رسوله إلى القاضي وليس بينه محاكمة. أكثر الفقهاء يقول إن إرسال الهدية بهذا الشكل وليس لف في جواز قبوله وجهان، رجح بعض شراح المنهاج الحرمة يعني على مسألة الحل، يعني والسبب في ذلك أنه لا يوجد تعارض ما بين هذه المسألة والمسألة السابقة، وإنما كأن إرسال الهدايا بدون مناسبات مثلا وبدون أشياء وبدون عادة، ولو كان صار يعني كأن هذا من باب الزيادة أم لا، يعني عادة أنت متى تهدي هدية لصديقك؟ هكذا تحملها وتذهب إليه أم يوجد مناسبة؟ والله شوفي من مرض، قدم من سفر، خرج من عملية جراحية، تزوج، جاء له ولد، فرج الله عنه كربة، اشترى بيتا، إلى غير ذلك، هكذا يفعلون بدون شيء، أرسلنا له هدية، هذه أقرب إلى الحرمة منها إلى الحلال. نعم. قال: وعلم مما مر أنه لا يحرم عليه قبولها في غير عمله، وإن كان المهدي من أهل عمله ما لم يستشعر بأنها مقدمة لخصومة، أي شعور يشعر أنه سيرفع دعوة أو شيء من هذا القبيل، نقول له حرام. ولذلك الترفع عن هذه المسألة أولى بكثير. ولو أهدي له بعد الحكم، سواء كان هذا الحكم لصالحه أم كان ضده، كيفما كان حرم القبول أيضا، لأنه ربما يريد أن يوطد العلاقة من أجل مسألة أخرى. أنت اقبل الآن منا، وبعد ذلك أنت ما حكمت علينا، اقبل الهدية، وإنما يريدون منه شيئا آخر، يريدون أن يجعلوا بينهم وبينه علاقة، وهذه العلاقة يعني مما تولد الحياء، وعند ذلك لا يستحي من الله من أجل أن يستحي منهم، ولذلك نقول حرم القبول أيضا إن كان مجازاتا له، وإلا فلا. يعني إذا كانت انتهت قضية فعلها ثم هو من أهل الصداقة ففعل الهدية التي كانت من أهل الصداقة، عند ذلك لا يضر. كذا أطلقه بعض شراح المنهاج، قال شيخنا: ويتعين حمله على مهد معتاد أهدى إليه بعد الحكم، وحيث حرم القبول أو الأخذ لم يملك ما. إذن المسألة الأولى كما قلنا على من؟ إذا انتهت القضية وكان هو ممن يعتاد الهدية لا تحرم. طيب الآن إذا كانت حرام حكمنا بكثير من الأحوال بأنها حرام، عندما تهدى إليه وتصل إلى بيته ما الحكم؟ عندما تصل إلى بيته حرم عليه أخذها. إنسان ليس بيني وبينه علاقة، كنت مسؤولا في مكان فجاءني بشيء، قلت أنا جزاك الله خيرا أتعبت نفسك كم الثمن؟ ما رضي. طيب قلت أنا لا أخذ إلا بالثمن، بيني وبينك علاقة مثلا، فإذا أردت أن تتصدق به فأنا أردلك على من تتصدق، أو أن ترجع به أو أن تأخذ الثمن، اختر واحدا من هذه الأمور الثلاثة. فما رضي هذا الإنسان كانت النتيجة أنه حمل الهدية وعاد بها مع أنها ربما تفسد حتى يصل فيها إلى مكانه. بالله عليكم هل هذا يفكر في هدية؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان بعض أصحابه يحب أن يهدي له شيئا وربما لا يملك الثمن، مثلا رأى بائع فاكهة وكان صلى الله عليه وسلم يحب الباكورة من الفواكه، يأتي إليه يشتري منه شيء فيأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقدم هذه الفاكهة ثم يقول وهو فقير يا رسول الله أدي له الثمن، يعني أنا أديتك هذا لكن ما دفع أدي له الثمن. يمكن هذا؟ يمكن. وحيث حرم القبول أو الأخذ لم يملك، يعني ما دخل في ملكه. لو جاء بعض الناس، دخلت إلى بعض الناس وكان مسؤولا عن حرفة من الحرف، بصراحة في وزارة الصناعة كان مسؤولا عن حرفة من الحرف، كانت التحف من هذه الحرفة مليئة في بيته حتى لم يجد لها مكانا سائغا، هذه ماذا تسميها؟ رشوة أم لا؟ هذا التوقيع أخي منحتاجه، هذا بتوقيع منحتاجه بكذا، هذا قاضي عينته، مو شرط اسمه قاضي لا. فأعان الله أصحاب الدروج المفتوحة اليوم وما أكثرهم. ما بقي شيء. قال في بعض الناس يقول لبعض عماله بيفتح بياخذ ليرة ذهب، قال مشان يصير يمين، يقول والله ما أخذ منه ولا ليرة سود، هو أخذ ليرة ذهب بس ما أخذ ولا ليرة سود، ما رأيكم بهذا اليمين الفاجرة؟ نعم. وحيث حرم القبول أو الأخذ لم يملك ما أخذه فيرده لمالكه إن وجد، وإلا يعني حتى لو مات فالورثة لا يرثونه وينبغي عليهم أن يردوه إلى أصحابه. طيب الآن ما عرفنا أصحاب لكثرتها، ما عرفنا أصحابها، بيت مال للمسلمين، اليوم لا يوجد بيت مال للمسلمين، لا تتملى بيت مال المسلمين، مسؤول عن فقراء المسلمين يعني أن ينفق عليه، نأخذ هذا ونوزعه على فقراء المسلمين ولا نملكه أبدا، لا بالإرث ولا بالمباشرة، وإلا فلبيت المال وكالهدية الهبة، يعني غيروا الاسم وهبتك نفس الحكم تمام. والضيافة، بعض الناس يعني يشتري لكن هذا الشراء يكون بشكل يعني من أجل أن يحلف يمينا وكذا أنه اشترى، ماذا يفعل؟ يشتري أرض بمئة ليرة سورية مثلا، حقا 100 مليون لكن دفع 100 ليرة، أنا اشتريت شراء ودفعت الثمن. نعم. وكالهدية الهبة والضيافة، يعني أيضا كل ذلك لمن لم يكن له عادة، وكذلك الضيافة يعني الولائم التي يعني تحدث، يدخل هذا القاضي مثلا اليوم إلى مطعم من المطاعم الاستقبال إلى أحسن طاولة، أي طعام الحساب واصل، شو الفرق يعني بين أخذ له 10,000 ليرة والحساب واصل؟ هل هنالك فرق ما بين الأمرين؟ أبدا. وكالهدية الهبة الهبة والضيافة، وكذا الصدقة على الأوجه، لماذا هو يقبل صدقة مع أن الصدقة إنما تكون للفقراء والمحتاجين والأصل في القاضي ألا يكون كذلك؟ وجوز له السبكي في حلبياته قبول الصدقة ممن لا خصومة له ولا عادة. يعني ربما كانت هذه صدقة وزعت على المسلمين تحت اسم التقرب إلى الله عز وجل. يعني أحيانا لا يقصد بالصدقة شيء لأصحاب الحاجات. على مثال، أحيانا بعض الناس يدخل إلى المسجد بمناسبة غير مناسبة، وزع خبزا، وزع حلوى، وزع كذا في المسجد، لم يخص القاضي أو غيره، هو القاضي واحد من الناس، هل يحرم عليه أن يأخذ في عموم المسلمين؟ أخي رغيف خبز للبركة هذا تأخذه، هل يحرم؟ صلة ملبس، زبدية محلاء مثلا، افترض أي شيء. بعض الناس ربما يوزع من إنتاجه مثلا، في عندنا أخ جزاه الله خيرا بين فترة وفترة بيجي عند المصلين كلهم بيعطيهم مثلا بشكل. طيب هذا العمل ما حكمه؟ هل عمل هذا ما قصد به؟ لو كان القاضي واحد من هؤلاء الناس يحرم عليه أن يأخذ؟ لا. وجوز له السبكي في حلبياته قبول الصدقة، وجوز له في حلبياته قبول الصدقة ممن لا خصومة له ولا عادة، وخصه في تفسيره بما إذا لم يعرف المتصدق أنه القاضي، بما إذا لم يعرف المتصدق أنه القاضي. وبحث غيره القطع بحل أخذه الزكاة إن كان من أهلها، لأن الزكاة أصل أن تدفع لمن؟ لبيت مال المسلمين، وبيت مال المسلمين يوزعها على الأصناف الثمان. قال شيخنا وينبغي تقييده بما ذكر، بدي يدفع الزكاة لكن هذه الزكاة دفعها لمن؟ قال لقد دفع الزكاة هذا الشخص للقاضي بكمية كبيرة. نضرب عصفورين بحجر، فرض الله عز وجل وأخذ يد عند القاضي، عند ذلك لا يجوز. نعم، حتى ولو الزكاة. نعم. وتردد السبكي في الوقف عليه من أهل عمله، وقف عليه مزرعة، وقف عليه بيتا، وقف عليه متجرا، هذا للقاضي وأبنائه. كذلك هذا التردد يحتمل لأنه هذا دائم والوقف دائم، فكيف يجعل هذا إن كان من أهل عمله؟ والذي يتجه فيه وفي النذر أنه إن عينه باسمه وشرطنا القبول كان كالهدية له. هذا كما الهدية تكون قبول، مثلا إذا قلت لك خذ هذا فإما أن تتناوله وإما أن تقول قبلت، عند ذلك حكمه كحكم الهدية تماما، نفس الشروط التي جعلناها للهدية نجعلها على هذا الأمر. قال ويصح إبراؤه، الإبراء لا يحتاج، بينك وبين القاضي دين، فقلت أنت في نفسك سامحت القاضي أبرأته من الدين، وهو لا يعلم أو يعلم كيفما كان. الإبراء إذا قلت لفلان أنا سامحتك لا يجوز لك أن تعيد الطلب مرة ثانية. قال إذ لا يشترط فيه قبول، ويكره كلام آخر، ويكره للقاضي حضور الوليمة التي خص بها وحده. أحيانا يفعلون وليمة كبيرة يحضر فيها 1000 شخص، لكن على شرف من؟ وهكذا يقال هذه خص بها، عند ذلك نقول يحرم. وقال جماعة يحرم، وقال جمع يحرم، أو مع جماعة آخرين ولم يعتد ذلك قبل الولاية، بخلاف ما إذا لم يقصد بها خصوصا. قاضي في بلدة، وعادة البلدة كلما حدث هنالك عرس في هذه البلدة يفعلون وليمة غدا، لا يتركون واحدا من أهل البلدة رجلا أو امرأة إلا ويحضر وليمة الغدا. يحدث هذا في بعض القرى أم لا يحدث؟ طيب ذهاب القاضي وهو واحد من أهل البلد إلى الطعام لهذا الطعام الذي فيه وليمة عرس حرام؟ لا، بخلاف ما إذا لم يقصد بها خصوصا، كما لو اتخذت للجيران في بناء من الأبنية في 30-40 بيتا، ماذا فعل أحد الناس؟ قال أريد التعارف على الجيران مع بعضهم البعض، فجعل حفلة غداء ودع الجميع في هذه الحالة. وكان من بين السكان قاضي من القضاء. عند ذلك هل يحرم عليه الحضور؟ لا. مثلا كما لو اتخذت للجيران أو العلماء، وهو واحد من الجيران أو واحد، صارت دعوة لكل علماء البلد، أحد علماء البلد أو بعض علماء البلد قضاة، فهل يجوز الحضور معهم؟ يجوز، وهو منهم أو لعموم الناس. قال في العباب يجوز لغير القاضي أخذ هدية بسبب النكاح إن لم يشترط. وكذا هذه المسألة يجوز لغير القاضي أخذ هدية بسبب النكاح إن لم يشترط. يعني في بعض الناس ترى أنا بعكر لك أزواجي، أنا ابن عمها للعروس حتى تعطيني هدية، الأب ما فك البنت إلا بكذا، الأخ، هذا يحدث في بعض القرى، بده بقى يرضي كل عيلة. نعم، ما حكم هذه؟ هذه حرام. نعم، إذا كانت مشروطة. أما إذا لم تكن مشروطة، أنت تزوجت بنتا فجئت بهدية إلى أمها وإلى أبيها وإلى أختها وإلى أخيها، هل يحرم هذا؟ لا يوجد شرط، لا يحرم. قال وكذا القاضي حيث جاز له الحضور ولم يشترط ولا طلب، عند ذلك حتى لو كان واحدا منهم لا يضر. ثم قال الشيخ تنبيه، والحمد لله رب العالمين.